بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله تعالى على ما من به علينا من نعمة الغيث، وهذه النعمة نعمة عظيمة من الله جل وعلا. ترى الفرحة والبسمة على الوجوه إذا نزل المطر، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر بنزول المطر، كما ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يكشف عن ثوبه ويجعل المطر يصيب بدنه، ويقول صلى الله عليه وسلم: إنه حديث عهد بربه، يعني هذا الماء المبارك الذي نزل من السماء حديث عهد برحمة الله وحديث عهد بالله جل وعلا. فهو ماء مبارك لم تمسه الأيدي ولا القرب، فيستبشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستشعر أنه نزل من عند الله، والله تعالى في علوه جل وعلا وينزل هذه النعمة على عباده، فيتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم بالبشر، وكأنه يتواضع لنعمة الله حتى يجعل المطر يصيب بدنه إظهارا لحاجته إلى نعمة ربه جل وعلا. وكم في نزول المطر من آية يقف معها العبد، والله تعالى يقول: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. ولقد صرفناه بينهم، يعني الغيث والمطر، ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ننسب هذه النعمة إلى الله جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. إذا نزل المطر يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويسأل الله تعالى أن يكون نافعا للناس، يقول: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، هكذا يدعو المسلم. ثم إن أبواب السماء مفتحة، فالإجابة تكون أرجى، فيستشعر المسلم أن رحمة الله تعالى قريبة، وأن الله تعالى أنزل رحمته على عباده مع ظلمهم وفسقهم. المعاصي موجودة، ولكن تأمل، رحمة الله تعالى واسعة وعظيمة. فهذا يجعل المسلم يحمد الله تعالى ويدعو الله جل وعلا، يكثر من الدعاء عند نزول المطر، وأيضا يتفكر في الآيات التي جاءت في القرآن، كيف حثنا ربنا جل وعلا على التفكر في هذه الآية. يقول الله جل وعلا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. قال: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. تأمل كيف أن نزول المطر آية من آيات توحيد الله. الله الذي يرسل الرياح، المعبود الحق هو الذي يتصرف في هذا الكون كيف يشاء، يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده. كم تتجمع سحب ولكن ما ينزل المطر، وكم يحاول الناس أن يخترعوا ما يسمى بالمطر الصناعي، وكثير من هذه المحاولات تبوء بالفشل. فهذا الأمر لله جل وعلا. قال: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. تم إلى حال الناس قبل نزول المطر يكون في قلوبهم يأس وقنوط من رحمة الله، لما ينزل المطر يحيي القلوب لأنه يذكر الناس برحمة الله، وهو علامة على رحمة الله أن الله تعالى كريم وأن الله تعالى رحيم جل جلاله وأن الخير موجود والحمد لله. فيستبشر المسلم برحمة الله. قال: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ثم تأمل كيف يذكرك القرآن بالموت والبعث: إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، كما أحيى الله تعالى هذه الأرض اليابسة الميتة بالغيث فكذلك يحيي الموتى بعد موتهم ويبعثهم من قبورهم. وأيضا مع كون المطر رحمة يتذكر المسلم أن كل رحمة ونعمة فيها في الحقيقة فتنة وابتلاء، هل تشكر أو لا؟ قال جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لو أن الناس استقاموا على طريقة الإسلام قال لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، أيضا فيه ابتلاء واختبار، هل يشكرون أو يعرضون ويغفلون. وكذلك تأمل مثلا قول الله جل وعلا كما سمعنا في صلاة العشاء: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يذكرك نزول المطر وإحياء الأرض بعد موتها بالنبات الأخضر، يذكرك بزوال الدنيا، فهذا النبات الأخضر ينبت وتخضر الأرض ثم تمر أيام أو أسابيع وإذا به يصبح هشيما مفتتا يابسا تذروه الرياح، ذهب. وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هكذا تذهب الدنيا سريعا، وما يبقى لك إلا عملك الصالح والباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الباقيات الصالحات، وكل عمل صالح يدخل في الباقيات الصالحات. خير عند ربك ثوابا وخير أملا، خير ما يؤمله المسلم لمستقبله العمل الصالح، لأن العمل الصالح هو الذي يسعد الإنسان في الدنيا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فخير ما تؤمله لغدك العمل الصالح. ثم تأمل أيضا من الآيات في القرآن في المطر قول الله جل وعلا: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. انظر الآن الشوارع، الآن احنا ما عندنا سيول لكن هذه الشوارع تشبه هذه الصورة. فلما ينزل المطر ويسيل السيل يحتمل السيل الزبد والوسخ فوقه. قال: فأما الزبد فيذهب جفاء، يذهب، ولما تمتص الأرض الماء يذهب هذا الوسخ ويدفعه السيل، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فهذا المطر يكون سببا في إحياء الأرض وإخراج النبات وترعاه البهائم. قال الله جل وعلا: كذلك يضرب الله الأمثال. هذا مثل لأي شيء؟ نعم الإخوة، للقلوب، مع ماذا؟ مع القرآن. أنزل من السماء ماء، المراد بالماء هنا القرآن، يعني هذا المثل يشبه الله تعالى القرآن بالماء الذي ينزل من السماء، كما أن المطر يحيي الأرض كذلك القرآن هو الذي يحيي القلوب. قال فسالت أودية بقدرها. هذه الأودية مثل لأي شيء؟ للقلوب. هذه الأودية هي قلوب الناس. قال فسالت أودية بقدرها، وادي كبير يحمل ماء كثيرا، وادي صغير يحمل ماء قليلا، وهكذا قلوب الناس. من الناس من ينعم الله تعالى عليه فيكون قلبه واسعا منشرحا للدين، تراه يسارع إلى طاعة الله، ينشرح صدره ويطمئن قلبه بذكر الله، يبكر يأتي الصلاة ربما قبل الأذان، أو يكون أول ما يسمع الأذان يأتي للمسجد، قلبه واسع للصلاة ولذكر الله ولتلاوة القرآن. وهنا أيضا في المثل يكون قلبه واسعا للقرآن، يقبل على حفظ القرآن كله، يقبل على تدبر القرآن آية آية، يقبل على العمل بالقرآن والقيام بالقرآن، قلبه اتسع للقرآن. وآخر أقل، وآخر أقل منه، وآخر ضيق، ربما يحفظ الآية والآيتين فقط ولا يقبل على القرآن. هكذا تفاوت الناس مع القرآن، مثل الأودية. فسالت أودية، تأمل، ما قال فسالت أودية واكتفى بهذا، بل قال بقدرها، كل بقدره، حتى يبين تفاوت الناس مع القرآن ومع الإيمان. فاحتمل السيل زبدا رابيا، فالقرآن لما ينزل على القلوب يقلع ما فيها من شهوات وشبهات، من أمراض، من شرك وكبر وغرور وحسد وبغضاء وهوى ودنيا، يقلع هذه الشهوات تكون مثل الزبد. فاحتمل السيل زبدا رابيا. ثم انتقل طبعا في الآية إلى مثل النار، يجمع الله كثيرا في كتابه بين المثل الماء والنار. قال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. مما يوقدون عليه في النار، يعني لصنع الآنية وما يحتاجونه من متاع، فيدخلون الحديد في النار حتى يصفى هذا الحديد مثلا من الشوائب ابتغاء حلية أو متاع. لما يدخلون الذهب أو الحديد أو المعادن في النار حتى تصفى فيخرج الخبث منها والشوائب. قال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. هذه الشوائب التي تخرج من المعادن مثل الزبد الذي يخرج من السيل. وهكذا قلب المؤمن يأتي القرآن يحرق ما فيه من شهوات وشبهات، ويخرج هذه الأمراض من القلوب، فيبقى قلبه صافيا مثل السبيكة الذهبية. قال زبد مثله. قال كذلك يضرب الله الحق والباطل. هكذا الحق، هكذا القرآن إذا نزل على القلوب. فأما الزبد فيذهب جفاء كما عرفنا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تأمل لما تحفظ شيء من الآيات، تدبر شيء من الآيات، كلما سمعتها يؤثر هذا في قلبك، فتستبشر بزيادة إيمانك. سبحان الله، كما أن الناس يستبشرون بنزول المطر ويفرحون به، المؤمن يفرح أشد الفرح إذا ازداد إيمانا، إذا تعلم آية من كتاب الله. قال جل وعلا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يستبشر المؤمن بسماع القرآن بزيادة الإيمان أشد من استبشاره بنزول المطر. هذه نعمة روحية، نعمة دينية، وهذه نعمة دنيوية بدنية. قال فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا القرآن، هذا الإيمان، هذه العبادات تؤثر في قلبك وتبقى في قلبك فتزداد إيمانا. قال كذلك يضرب الله الأمثال. وهكذا آيات عظيمة يتفكر فيها المسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المتوسمين، المتفكرين، المتدبرين. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وقربا منه جل وعلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.